بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين والمسلمين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد، أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، جاء بعد قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتلكم الآية أيضا تقدمها ذم ولوم للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا فيه تناقض وتكذيب منهم لأنفسهم، فهم يزعمون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولئك المنافقون، وآمنوا بما أنزل من قبله وأولئك أهل الكتاب. وفي هذا إشارة إلى القصة التي سبق ذكرها حينما اختصم رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق نتحاكم إلى فلان، إلى كعب الأحبار، إلى كعب اليهودي، فاصطلحوا على أن يتحاكموا إلى كاهن من الكهان يقال إنه أبو بردة الأسلمي. فنزل في ذلك تلكم الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون. ولا هنا نافية لما تقدم، أي نفي لما تقدم من زعمهم الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، لا والله لا يؤمنون بذلك، غير صادقين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وشجر أي اختلط من الأمور التي تشكل عليهم، يحكموك فيما شجر بينهم فيتراد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسله إلى عباده يهديهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ويقضي بينهم بحكم الله تبارك وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فمقتضى الإيمان التراد إلى الله بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته صلوات الله وسلامه عليه بعد مماته. فلا يستقيم الإيمان إلا بأن يتحاكم المؤمن إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان له أو عليه. لذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، عليت في نفسه ضيقا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أنه في الأقضية والمخاصمات، هو أيضا في الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرضى العبد بشرع الله تبارك وتعالى في كل شيء، سواء استوعبه أو لم يستوعبه، في كل شيء، سواء في ما يسمى بالأحوال الشخصية أو فيما يتعلق بالمواريث وإعطاء كل ذي حق حقه أو غير ذلك من الأمور التي قد يدق فهم الحكمة فيها على بعض الناس. فمقتضى الإيمان أن يرضى العبد بذلك. قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجد في نفسه أي ضيق، بل يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليما تاما كاملا، لا ينازع ولا يعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان، وأما خلاف ذلك فإنه قادح في إيمان العبد. ثم قال تبارك وتعالى، ثم ذكر الشيخ رحمه الله في آخر الكلام، قال: فمن ترك هذا التحكيم المذكور، التحكيم إلى الله وإلى رسوله، من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. يترك التحكيم غير ملتزم له، يعني غير راض به، يتركه إلى غير، فهذا كفر. فمن يتحاكم إلى الطاغوت غير ملتزم بحكم الإسلام، من يتحاكم إلى القوانين الوضعية معرضا عن حكم الإسلام ويرى أنها أفضل من حكم الإسلام أو أنها عوض عن حكم الإسلام مساوية لحكم الإسلام، فهذا كفر. ومن تركه مع التزامه، يعني هو ملتزم، أي أنه مؤمن أن حكم الله تبارك وتعالى حق، ولكنه تركه، فله حكم أمثاله من العاصين، أي ترك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن أنه هو الحق، ولكن ترك هذا لظلم أو هوى نفس، أو ترك الحكم به لرشوة أو نحو ذلك. وإذا سألته إذا به في قرارة نفسه يعلم أن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله هو الحق وهو المقدم، لكن غلبته نفسه وهواه والمطامع، فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكنه عاص معصية عظيمة أصدق عليها أنها كفر، لكنه كفر غير مخرج من الملة، وهو كفر دون كفر كما تقدم بيان هذا عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم، هل هذا خاص باليهود أو هو عام؟ الذي يظهر أن هذا عام، لأن الله تبارك وتعالى استثنى من هذا قليل طائفة من المستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أجراه عليه المصنف رحمه الله حينما قال يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده، أي على عباده جميعا، الأوامر الشاقة: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لو أن الله تبارك وتعالى كلف عباده هذا الأمر أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرجوا من ديارهم ما فعل هذا إلا قليل ممن يسلمون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان فيه من مشقة، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يذكر أن يهوديا قال لثابت بن قيس ابن شماس يفاخره، قال: إن معشر اليهود قد كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناها. وهذا لما عبدوا العجل حينما ذهب موسى عليه السلام ليتلقى التوراة عن الله تبارك وتعالى، خلفه قومه سوء خلف فعبدوا العجل، ثم إن موسى عليه السلام أمرهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من عبادة العجل، ولكن كانت توبتهم شديدة، أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، فألقى الله عليهم غمامة ظلمة، فصار الرجل يضرب من أمامه فقد يقتل أخاه أو أباه، حتى ذكروا أنه قتل منهم 70,000 ليتوب الله عز وجل عليهم. فقال اليهودي: إنا قد كتب علينا قتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا. وهذا من تدريس اليهود، فإن ذلك الأمر كتب عليهم إثر معصية عظيمة، كتب عليهم توبة، ما كتب عليهم ابتداء. فقال ثابت بن قيس: والله لو كتب الله ذلك علينا لفعلنا. وهكذا جاء عن غير واحد من الصحابة أنه عندما نزلت هذه الآية قال: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا، أي امتثلنا أمر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قارن بين الخروج من الديار وبين قتل النفس، وهذا يدل على أن خروج الإنسان من داره قسرا وكراهية شديد، فإن الخروج من الأوطان قرن بخروج الأرواح من الأبدان، ولهذا كان الإخراج قسرا جاء جزءا من الحد فيما يتعلق بالزاني البكر، أنه يجلد 100 ويغرب عاما عن وطنه، يخرج عن وطنه عاما، فصار هذا جزء من العقوبة لشدته على النفس. وصار أيضا إخراج العباد قسرا من ديارهم وتهجيرهم من ديارهم أمر عظيم، وهو من مسوغات أن ينتصروا لأنفسهم ويجاهدوا في سبيل الله. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فجعل إخراجهم من ديارهم من مسوغات الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. كذلك أيضا قال الله تعالى في يهود بني النضير لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديارهم التي كانت هنا قريبا من هذا المسجد المبارك مسجد قباء، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم على أن يحملوا معهم ما تطيقه دوابهم إلا السلاح. فقال الله تبارك وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء الإخراج من ديارهم لحصل ماذا؟ عذبهم في الدنيا بالقتل والأسر. فجعل الجلاء عوضا عن القتل، مما يدل على أن هذا الجلاء من الديار أنه أمر عظيم على النفوس، أمر عظيم على النفوس. وهذا أيضا يدل على أن قرار الإنسان في وطنه نعمة عظيمة، استقرار الإنسان في وطنه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى. وأن إخراج العباد من ديارهم قسرا وظلما أنه أمر شديد على النفوس، وأنه إجرام في حق أولئك الذين يهجرون من ديارهم بغير حق، كحال من أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله ويدعون إليه. وهكذا كل من هجر العباد من بلادهم فإنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى ومعرض نفسه لعقوبة الله تعالى. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أي ما فعله إلا قليل منهم. هنا يقول الشيخ رحمه الله له ملحظ، يقول في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. فالله تعالى هنا يذكر أنه لو كلفهم بهذه التكاليف العظيمة ما استطاعوا، فليحمد العبد ربه أن الله ما شق عليه، ما كلفه ما شق عليه، فليحمد الله ويمتثل أمر الله فيما كلفه الله تعالى به، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يسألكم أموالكم، أي أن الله لا يسألكم أن تخرجوا أموالكم كلها في سبيله، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي لو سألكم الله جميع أموالكم أن تخرجوها في سبيله لبخلتم، وخرج مكنونات أنفسكم السيئة، ضغنوا أنفسكم، خرج بخلكم، خرج شحكم، وقلتم مالنا حقنا، تعبنا في تحصيله كيف نخرجه كله. فالله تعالى ما كلفكم ذلك، وإنما كلفكم جزءا بسيطا تخرجوه تزكون منه الكثير الباقي، بهذا البسيط تزكي الكثير الباقي وينمي الله تبارك وتعالى لك هذا الكثير. قال: ولو شاء، وقال: ولو شاء الله لأعنتكم. في موضع آخر قال: ولو شاء الله لأعنتكم، يعني الله تعالى قادر على أن يشق عليكم لكنه بعباده رؤوف رحيم. أعنتكم يعني أوقعكم في الأنة والمشقة، فاحمدوا الله على يسر هذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليهم، الإصر يعني المشقة والأغلال التي كانت على من كان قبلهم، فقد كانت عليهم مشقة في التكاليف، حتى بعض الأمم كان الماء لا يطهر النجاسة عندهم، بمعنى إذا أصابت النجاسة ثوبه لا يطهره الماء، لا بد أن يقرضه بالمقراض، وهذه شدة في التكاليف. فالله تعالى قادر على أن يشدد على عباده، ولكنه بهم رؤوف رحيم. وقد ذكر الله لهم برهان هذا في غير ما موضع، من ذلك ما يتعلق بالآيات المنسوخة، فإن من الآيات المنسوخة ما كان الحكم فيها شديدا ثم خفف الله ذلك على عباده. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ظهر علم الله أن فيكم ضعف، حتى تعلموا ضعف أنفسكم وأن الله قادر على أن يشق عليكم، لكن لم يشق عليكم، فاحمدوا الله وامتثلوه. جاء هذا حينما قال: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. في بداية الأمر لا يجوز للمقاتل في سبيل الله أن يفر من أمام 10، يجب أن يقف 10 من الرجال، فإذا فر من أمامهم يعتبر فارا من الزحف مرتكبا كبيرة من الكبائر، هذا شديد. ثم نسخه الله عز وجل وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، يعني الواحد يقف لاثنين، إذا كانوا 3 له أن يفر من أمامهم ولا يعتبر فارا من الزحف، تخفيف وإلا لا تخفيف. الله قادر على أن يشدد علينا أكثر، نعم قادر، وقد أرانا هذا في الآية المنسوخة. فالنسخ يكون أحيانا من الأشد إلى الأخف، لماذا؟ لبيان هذه الحقيقة، ليعلم العباد أن الله قادر على أن يشدد عليهم، ولو شاء الله لأعنتكم ولكنه بكم رؤوف رحيم، فاحمدوا الله تعالى واشكروه. وهكذا ينبغي للعبد، يقول، أن يلحظ ضد ما هو فيه من المكروهات. إذا وقعت في أمر انظر إلى ما هو أشد منه يهون عليك هذا الأمر، إذا وقعت في مصيبة انظر إلى ما هو أشد منها يهون عليك هذا الأمر. ثم قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي لو أن العباد فعلوا ما يعظون به ويؤمرون به مع الزجر والتخويف من مخالفته، فالوعظ نصح مقرون بتخويف، نصح مقرون بتخويف. قالوا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إذن فيها تخويف تلك الموعظة، فهي أخص من مجرد النصيحة. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو أن العباد فعلوا ما وعظوا به، ما أمروا به، ما حذروا من مخالفته، لكان فعلهم خيرا لهم، ينالون به الخيرية، فيسمون في درجات الإيمان، وينجون من الشر، يكونون من المطيعين، من أهل الخير، من الأخيار، وأشد تثبيتا. فهذه ثمرات امتثال أمر الله تبارك وتعالى، أن ينال العبد الخيرية، والخيرية مطلب أن يكون من الخيار لا من الأنذار ولا من الأشرار. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعبد يسعى للخيرية، من أسباب الخيرية أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، تكون من خيار الناس. هذه الثمرة الأولى، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أعظم تثبيت على دين الله تبارك وتعالى. فإن الثبات مطلب، كما يقال ليس الشأن أن تصل إلى القمة ولكن أن تثبت عليها. فالثبات مطلب، وهو الاستقامة على دين الله وأمر الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر رضي الله عنه لم يروغ روغان الثعالب، استقام على أمر الله ما يتأرجح. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع بعد الاستقامة. ولهذا كان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني ما في تراجع. ويقول اكلفوا من العمل ما تطيقون، ويقول القصد القصد تبلغ، فخذ من العمل ما تستطيع، لكن المهم أن تثبت عليه. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني انصحني بنصيحة أقف عندها ما أتجاوزها ما أحتاج إلى غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة وهذا الثبات له سبب، سببه أن تمتثل وتطيع ما علمت. وقد قالوا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا على دين الله تبارك وتعالى. فإذا أردت الثبات فجاهد واستقم على أمر الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله الثبات على الحق والهدى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وهذا الثواب الثالث، أن يؤتيهم الله أجرا عظيما. وإذا قال الرب الكريم عن أجر إنه عظيم فحسبك به، أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. لأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي وفقناهم إلى الصراط المستقيم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الهداية فليمتثل ما علم، ليعلم ليعمل بما علم، يتعلم ويعمل، وهذا يزيده هداية استقامة وثباتا وأجرا عظيما على أمر الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بالأمر الهين، لأن الصوارف والمغريات والمنازعات كثير، لكننا نحن في امتحان، نحن كالطلاب في قاعة الامتحان، لكنها قاعة كبرى، قاعة الحياة الدنيا، والجواب ما نمليه على الملائكة بأقوالنا وأفعالنا. اعلم أنك تملي على من يكتب، وأن إملاءك هذا هو جواب ما سئلت عنه وما كلفت. فليكتب العبد في صحيفته اليوم ما يسره أن يراه غدا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، الآيتين، أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا، بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين، ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده، ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا، حينما قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ثم ذكر ثوابهم، ثم ذكر حال المؤمنين، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية فيها بشارة عظيمة لكل مؤمن مطيع ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مع هؤلاء الصحب الكرام: من يطع الله والرسول فأولئك، أشار إليهم بما يشار إليه بالبعيد لعلو شأنهم وعلو منزلتهم لإيمانهم وعملهم الصالح، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. من هنا بيانية تبين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين سيكون معهم المطيع من النبيين الذين أوحى الله عز وجل إليهم بوحي، اختارهم واصطفاهم وهم صفوة خلق الله من النبيين. وهذا يشمل من هو نبي الرسول أو من هو نبي لا رسول، يعني من أرسل برسالة مستقلة ومن كان تابعا لغيره من المرسلين، مع النبيين والصديقين. والصديقين جمع صديق، والصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا أخطر تعريف للصديق، يعني أنه يلتزم الصدق ويصدق بالصدق، والصدق هو الحق الذي جاء من عند الله ملتزم به تمام الالتزام، وصادق في اعتقاده وقوله وفعله. إذا لزم الإنسان هذا فإنه يكون صديق. فالصديقية مقام عظيم، ليس فقط أنه مصدق، لا، ملتزم. هذا التصديق ما يتزعزع، وهذا المقام ناله الخيار كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبي بكر الصديق لأنه ما تزعزع في تصديقه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج وأنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، وأخبر بذلك قريش، فمن مصفر ومصفق، يعني إيش الكلام هذا يا محمد؟ نحن نأخذ شهرا حتى نصل بيت المقدس وأنت في ليلة وصلت ورجعت؟ فقالوا: هذه فرصة، انهز إيمان صاحبه أبي بكر الصديق. فذهبوا إليه وقالوا: يا أبا بكر، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا زعم أنه أتى بيت المقدس ورجع من ليلته، فقال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء. فسمي الصديق رضي الله عنه. والشهداء الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل في سبيل الله، هذا شهيد. والشهداء في الأمة ولله الحمد كثر، من قاتل دون دينه، من قتل دون دينه فهو شهيد، دون ماله، دون نفسه، دون أهله، دون عرضه. الغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت في الهدم شهيد، والمبطون شهيد الذي يموت بسبب البطن، والمرأة يقتلها ولدها أي في نفاسها شهيد. فهذا من نعمة الله على هذه الأمة أن الشهداء فيها كثر، ليس شهيد المعركة فقط، نعم ذاك أعلاهم لأنه بذل نفسه لإعلاء كلمة الله، وأولئك لأن ما أصابهم أمر شديد، ولا شك أن ذاك أعظم. والشهادة درجات، قال والشهداء والصالحين، وهذا تعميم بعد تخصيص، أي كل من عمل عملا مشروعا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فهو صالح. مع النبيين والصديقين والشهداء، قالوا وفي هذا دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. من أين جاءت؟ لأن الصديقية جاءت بعد النبوة، الصديقية التي اشتهر بها أبو بكر، والشهادة شهادة عمر رضي الله عنه. فنبي رسول الله وصديق أبو بكر وشهيد عمر صلى الله وسلم على رسوله ورضي عن أصحابه. وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك المذكورون رفقا، حسن رفيقا أي حسن رفقا. وسمي الرفيق رفيق لأنه يرفق بصاحبه ويرتفق بصاحبه، يعطف عليه ويشفق عليه. وحسن أولئك رفيقا. ورد أن بعض الصحابة يذكر عن ثوبان وعن غيره رضي الله عنهم أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ثوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه، امتقع وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك؟ أبيك مرض؟ قال لا والله ما بي مرض، ولكن يا رسول الله نحن في الدنيا نراك، فإذا مت ومتنا ودخلنا الجنة ودخلت الجنة كنا دونك، يعني حتى لو دخلنا الجنة نحن دونك. فبكى، يعني أن دخول الجنة ما يكفيني عن رؤيتك يا رسول الله في الجنة. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تقول في الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قالوا الصحابة فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. لماذا؟ لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا يكونوا معه في الآخرة كما أنهم معه في الدنيا. المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بمثل عملهم. فالمؤمن الصادق مع هؤلاء المصطفين الأخيار، وإن لم يكن في درجتهم لكنه معهم، يتزاورون ويتجالسون دون أن يشعر واحد منهم بدنو منزلته، حتى ذكروا أن الأعلى ينزل للأدنى والأدنى ما يصعد للأعلى صعودا دائما، لأنه سير نعيم ليس عنده، فقد يدخل عليه هذا شيء من الحزن، والجنة لا حزن فيها. الحاصل أن المؤمن سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومع الصفوة المختارين ممن اختارهم الله عز وجل. فالإيمان الإيمان، والعمل الصالح العمل الصالح، وهذا ينبني على العلم الصحيح والعمل الخالص الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي ذلك الفضل العظيم السامي الكريم من الله عز وجل، منه وفضل، هو الذي وفق للهداية، وهو الذي تقبل العمل، وهو الذي أثاب عليه، وهو الذي ضاعفه، فهو من الله أولا وآخرا. وكفى بالله عليما، كفى به عليما بمن يستحق الهداية فيهديه، ويستحق الدرجات العلى فيرقيه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيني وإياكم ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين والمسلمين يقول علامة السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الرابع الهداية إلى صراط المستقيم وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقول الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، جاء بعد قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتلكم الآية أيضا تقدمها ذم ولوم للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا فيه تناقض وتكذيب منهم لأنفسهم، فهم يزعمون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك المنافقون، وآمنوا بما أنزل من قبله وأولئك أهل الكتاب. وفي هذا إشارة إلى القصة التي سبق ذكرها حينما اختصم رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق: نتحاكم إلى فلان، إلى كعب الأحبار، إلى كعب اليهودي. فاصطلحوا على أن يتحاكموا إلى كاهن من الكهان يقال إنه أبو بردة الأسلمي. فنزل في ذلك تلكم الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، ولا هنا نافية لما تقدم، أي نفي لما تقدم من زعمهم الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، لا والله لا يؤمنون بذلك، غير صادقين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وشجر أي اختلط من الأمور التي تشكل عليهم، يحكموك فيما شجر بينهم فيتراد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسله إلى عباده يهديهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ويقضي بينهم بحكم الله تبارك وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فمقتضى الإيمان التراد إلى الله بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته صلوات الله وسلامه عليه بعد مماته. فلا يستقيم الإيمان إلا بأن يتحاكم المؤمن إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان له أو عليه. لذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، عليه في نفسه ضيقا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أنه في الأقضية والمخاصمات، هو أيضا في الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرضى العبد بشرع الله تبارك وتعالى في كل شيء، سواء استوعبه أو لم يستوعبه، في كل شيء، سواء في ما يسمى بالأحوال الشخصية أو فيما يتعلق بالمواريث وإعطاء كل ذي حق حقه أو غير ذلك من الأمور التي قد يدق فهم الحكمة فيها على بعض الناس. فمقتضى الإيمان أن يرضى العبد بذلك. قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجد في نفسه أي ضيق، بل يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليما تاما كاملا لا ينازع ولا يعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى الإيمان. وأما خلاف ذلك فإنه قادح في إيمان العبد. ثم قال تبارك وتعالى، ثم ذكر الشيخ رحمه الله في آخر الكلام قال: فمن ترك هذا التحكيم المذكور، التحكيم إلى الله وإلى رسوله، من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. يترك التحكيم غير ملتزم له، يعني غير راض به، يتركه إلى غيره فهذا كفر. فمن يتحاكم إلى الطاغوت غير ملتزم بحكم الإسلام، من يتحاكم إلى القوانين الوضعية معرضا عن حكم الإسلام ويرى أنها أفضل من حكم الإسلام أو أنها عوض عن حكم الإسلام مساوية لحكم الإسلام، فهذا كفر. ومن تركه مع التزامه، يعني هو ملتزم، أي أنه مؤمن أن حكم الله تبارك وتعالى حق ولكنه تركه، فله حكم أمثاله من العاصين، أي ترك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن أنه هو الحق، ولكن ترك هذا لظلم أو هوى نفس، أو ترك الحكم به لرشوة أو نحو ذلك. وإذا سألته إذا به في قرارة نفسه يعلم أن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله هو الحق وهو المقدم، لكن غلبته نفسه وهواه والمطامع، فهذا لا يصل إلى حد الكفر ولكنه عاص معصية عظيمة أصدق عليها أنها كفر، لكنه كفر غير مخرج من الملة، وهو كفر دون كفر كما تقدم بيان هذا عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم، هل هذا خاص باليهود أو هو عام؟ الذي يظهر أن هذا عام، لأن الله تبارك وتعالى استثنى من هذا قليل طائفة من المستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أجراه عليه المصنف رحمه الله حينما قال يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده، أي على عباده جميعا، الأوامر الشاقة: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لو أن الله تبارك وتعالى كلف عباده هذا الأمر أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرجوا من ديارهم، ما فعل هذا إلا قليل ممن يسلمون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان فيه من مشقة، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يذكر أن يهوديا قال لثابت بن قيس ابن شماس يفاخره، قال: إن معشر اليهود قد كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناها. وهذا لما عبدوا العجل حينما ذهب موسى عليه السلام ليتلقى التوراة عن الله تبارك وتعالى، خلفه قومه سوء خلف فعبدوا العجل، ثم إن موسى عليه السلام أمرهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من عبادة العجل، ولكن كانت توبتهم شديدة، أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، فألقى الله عليهم غمامة ظلمة، فصار الرجل يضرب من أمامه فقد يقتل أخاه أو أباه، حتى ذكروا أنه قتل منهم 70,000 ليتوب الله عز وجل عليهم. فقال اليهودي: إن قد كتب علينا قتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا. وهذا من تدريس اليهود، فإن ذلك الأمر كتب عليهم إثر معصية عظيمة، كتب عليهم توبة، ما كتب عليهم ابتداء. فقال ثابت بن قيس: والله لو كتب الله ذلك علينا لفعلنا. وهكذا جاء عن غير واحد من الصحابة أنه عندما نزلت هذه الآية قال: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا، أي امتثلنا أمر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قارن بين الخروج من الديار وبين قتل النفس، وهذا يدل على أن خروج الإنسان من داره قسرا وكراهية شديد، فإن الخروج من الأوطان قرن بخروج الأرواح من الأبدان، ولهذا كان الإخراج قسرا جاء جزءا من الحد فيما يتعلق بالزاني البكر، أنه يجلد 100 ويغرب عاما عن وطنه، يخرج عن وطنه عاما، فصار هذا جزء من العقوبة لشدته على النفس، لشدته على النفس. وصار أيضا إخراج العباد قسرا من ديارهم وتهجيرهم من ديارهم أمر عظيم، وهو من مسوغات أن ينتصروا لأنفسهم ويجاهدوا في سبيل الله. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فجعل إخراجهم من ديارهم من مسوغات الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. كذلك أيضا قال الله تعالى في يهود بني النضير لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديارهم التي كانت هنا قريبا من هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم على أن يحملوا معهم ما تطيقه دوابهم إلا السلاح. فقال الله تبارك وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء الإخراج من ديارهم لحصل ماذا؟ عذبهم في الدنيا بالقتل والأسر. فجعل الجلاء عوضا عن القتل، مما يدل على أن هذا الجلاء من الديار أنه أمر عظيم على النفوس، أمر عظيم على النفوس. وهذا أيضا يدل على أن قرار الإنسان في وطنه نعمة عظيمة، استقرار الإنسان في وطنه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى، وأن إخراج العباد من ديارهم قسرا وظلما أنه أمر شديد على النفوس، وأنه إجرام في حق أولئك الذين يهجرون من ديارهم بغير حق، كحال من أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله ويدعون إليه. وهكذا كل من هجر العباد من بلادهم فإنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى ومعرض نفسه لعقوبة الله تعالى. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أي ما فعله إلا قليل منهم. هنا يقول الشيخ رحمه الله له ملحظ، يقول في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. فالله تعالى هنا يذكر أنه لو كلفهم بهذه التكاليف العظيمة ما استطاعوا، فليحمد العبد ربه أن الله ما شق عليه، ما كلفه ما شق عليه، فليحمد الله ويمتثل أمر الله فيما كلفه الله تعالى به، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا يسألكم أموالكم، أي أن الله لا يسألكم أن تخرجوا أموالكم كلها في سبيله، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي لو سألكم الله جميع أموالكم أن تخرجوها في سبيله لبخلتم وخرج مكنونات أنفسكم السيئة، ضغنوا أنفسكم، خرج بخلكم، خرج شحكم، وقلتم مالنا حقنا، تعبنا في تحصيله كيف نخرجه كله. فالله تعالى ما كلفكم ذلك، وإنما كلفكم جزءا بسيطا تخرجوه تزكون منه الكثير الباقي، بهذا البسيط تزكي الكثير الباقي وينمي الله تبارك وتعالى لك هذا الكثير. قال ولو شاء، وقال ولو شاء الله لأعنتكم، في موضع آخر قال ولو شاء الله لأعنتكم، يعني الله تعالى قادر على أن يشق عليكم لكنه بعباده رؤوف رحيم، أعنتكم يعني أوقعكم في العنت والمشقة، فاحمدوا الله على يسر هذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليهم، الإصر عن المشقة والأغلال التي كانت على من كان قبلهم، فقد كانت عليهم مشقة في التكاليف، حتى بعض الأمم كان الماء لا يطهر النجاسة عندهم، بمعنى إذا أصابت النجاسة ثوبه لا يطهره الماء، لا بد أن يقرضه بالمقراض، وهذه شدة في التكاليف. فالله تعالى قادر على أن يشدد على عباده ولكنه بهم رؤوف رحيم. وقد ذكر الله لهم برهان هذا في غير ما موضع، من ذلك ما يتعلق بالآيات المنسوخة، فإن من الآيات المنسوخة ما كان الحكم فيها شديدا ثم خفف الله ذلك على عباده، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ظهر علم الله أن فيكم ضعف حتى تعلموا ضعف أنفسكم وأن الله قادر على أن يشق عليكم لكن لم يشق عليكم، فاحمدوا الله وامتثلوه. جاء هذا حينما قال إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا، في بداية الأمر لا يجوز للمقاتل في سبيل الله أن يفر من أمام عشرة، يجب أن يقف العشرة من الرجال، فإذا فر من أمامهم يعتبر فارا من الزحف مرتكبا كبيرة من الكبائر، هذا شديد. ثم نسخه الله عز وجل وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، يعني الواحد يقف لاثنين، إذا كانوا ثلاثة له أن يفر من أمامهم ولا يعتبر فارا من الزحف، تخفيف وإلا لا تخفيف. الله قادر على أن يشدد علينا أكثر، نعم قادر، وقد أرانا هذا في الآية المنسوخة. فالنسخ يكون أحيانا من الأشد إلى الأخف، لماذا؟ لبيان هذه الحقيقة، ليعلم العباد أن الله قادر على أن يشدد عليهم، ولو شاء الله لأعنتكم ولكنه بكم رؤوف رحيم، فاحمدوا الله تعالى واشكروه. وهكذا ينبغي للعبد يقول أن يلحظ ضد ما هو فيه من المكروهات. إذا وقعت في أمر انظر إلى ما هو أشد منه يهون عليك هذا الأمر، إذا وقعت في مصيبة انظر إلى ما هو أشد منها يهون عليك هذا الأمر. ثم قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي لو أن العباد فعلوا ما يعظون به ويؤمرون به مع الزجر والتخويف من مخالفته، فالوعظ نصح مقرون بتخويف، نصح مقرون بتخويف. قالوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إذن فيها تخويف تلك الموعظة، فهي أخص من مجرد النصيحة. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن العباد فعلوا ما وعظوا به، ما أمروا به، ما حذروا من مخالفته لكان فعلهم خيرا لهم، ينالون به الخيرية فيسمون في درجات الإيمان وينجون من الشر، يكونون من المطيعين، من أهل الخير، من الأخيار وأشد تثبيتا. فهذه ثمرات امتثال أمر الله تبارك وتعالى أن ينال العبد الخيرية، والخيرية مطلب أن يكون من الخيار لا من الأنذال ولا من الأشرار. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعبد يسعى للخيرية، من أسباب الخيرية أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى تكون من خيار الناس. هذه الثمرة الأولى، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أعظم تثبيت على دين الله تبارك وتعالى، فإن الثبات مطلب. كما يقال ليس الشأن أن تصل إلى القمة ولكن أن تثبت عليها، فالثبات مطلب وهو الاستقامة على دين الله وأمر الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر رضي الله عنه لم يروغ روغان الثعالب، استقام على أمر الله ما يتأرجح. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع بعد الاستقامة. ولهذا كان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني ما في تراجع، ويقول اكلفوا من العمل ما تطيقون، ويقول القصة القصة تبلغ، فخذ من العمل ما تستطيع لكن المهم أن تثبت عليه. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني انصحني بنصيحة أقف عندها ما أتجاوزها ما أحتاج إلى غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة وهذا الثبات له سبب، سببه أن تمتثل وتطيع ما علمت. وقد قالوا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا على دين الله تبارك وتعالى. فإذا أردت الثبات فجاهد واستقم على أمر الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله الثبات على الحق والهدى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وهذا الثواب التالي أن يؤتيهم الله أجرا عظيما. وإذا قال الرب الكريم عن أجر إنه عظيم فحسبك به أجرا عظيما في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، أي وفقناهم إلى الصراط المستقيم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الهداية فليمتثل ما علم، ليعلم ليعمل بما علم، يتعلم ويعمل، وهذا يزيده هداية استقامة وثباتا وأجرا عظيما على أمر الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بالأمر الهين، لأن الصوارف والمغريات والمنازعات كثير، لكننا نحن في امتحان، نحن كالطلاب في قاعة الامتحان، لكنها قاعة كبرى، قاعة الحياة الدنيا، والجواب ما نمليه على الملائكة بأقوالنا وأفعالنا. اعلم أنك تملي على من يكتب، وأن إملاءك هذا هو جواب ما سئلت عنه وما كلفته. فليكتب العبد في صحيفته اليوم ما يسره أن يراه غدا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول الآيتين، أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا، بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا، حينما قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ثم ذكر ثوابهم، ثم ذكر حال المؤمنين، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية فيها بشارة عظيمة لكل مؤمن مطيع ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مع هؤلاء الصحب الكرام. من يطع الله والرسول فأولئك، أشار إليهم بما يشار إليه بالبعيد، لعلو شأنهم وعلو منزلتهم لإيمانهم وعملهم الصالح، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. من هنا بيانية تبين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين سيكون معهم المطيع من النبيين الذين أوحى الله عز وجل إليهم بوحي، اختارهم واصطفاهم وهم صفوة خلق الله من النبيين، وهذا يشمل من هو نبي الرسول أو من هو نبي لا رسول، يعني من أرسل برسالة مستقلة ومن كان تابعا لغيره من المرسلين، مع النبيين والصديقين. والصديقين جمع صديق، والصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا أخطر تعريف للصديق، يعني أنه يلتزم الصدق ويصدق بالصدق، والصدق هو الحق الذي جاء من عند الله ملتزم به تمام الالتزام. وصادق في اعتقاده وقوله وفعله، إذا لزم الإنسان هذا فإنه يكون صديق. فالصديقية مقام عظيم، ليس فقط أنه مصدق، لا، ملتزم، هذا التصديق ما يتزعزع. وهذا المقام ناله الخيار كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، لأنه ما تزعزع في تصديقه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، وأنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، وأخبر بذلك قريش، فمن مصفر ومصفق، يعني إيش الكلام هذا يا محمد؟ نحن نأخذ شهرا حتى نصل بيت المقدس وأنت في ليلة وصلت ورجعت؟ فقالوا هذه فرصة نهز إيمان صاحبه أبي بكر الصديق. فذهبوا إليه وقالوا يا أبا بكر ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قالوا زعم أنه أتى بيت المقدس ورجع من ليلته. فقال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء. فسمي الصديق رضي الله عنه. والشهداء الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل في سبيل الله، هذا شهيد. والشهداء في الأمة ولله الحمد كثر، من قاتل دون دينه، من قتل دون دينه فهو شهيد، دون ماله، دون نفسه، دون أهله، دون عرضه، الغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت في الهدم شهيد، والمبطون شهيد الذي يموت بسبب البطن، والمرأة يقتلها ولدها أي في نفاسها شهيد. فهذا من نعمة الله على هذه الأمة أن الشهداء فيها كثر، ليس شهيد المعركة فقط، نعم ذاك أعلاهم لأنه بذل نفسه لإعلاء كلمة الله، وأولئك لأن ما أصابهم أمر شديد، ولا شك أن ذاك أعظم. والشهادة درجات، قال والشهداء والصالحين، وهذا تعميم بعد تخصيص، أي كل من عمل عملا مشروعا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فهو صالح، مع النبيين والصديقين والشهداء. قالوا وفي هذا دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، من أين جاءت؟ لأن الصديقية جاءت بعد النبوة، الصديقية التي اشتهر بها أبو بكر، والشهادة شهادة عمر رضي الله عنه، فنبي رسول الله وصديق أبو بكر وشهيد عمر صلى الله وسلم على رسوله ورضي عن أصحابه. وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك المذكورون رفقا، حسن رفيقا أي حسن رفقا. وسمي الرفيق رفيق لأنه يرفق بصاحبه ويرتفق بصاحبه، يعطف عليه ويشفق عليه، وحسن أولئك رفيقا. ورد أن بعض الصحابة يذكر عن ثوبان وعن غيره رضي الله عنهم أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ثوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه، امتقع وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ أبيك مرض؟ قال: لا والله ما بي مرض، ولكن يا رسول الله نحن في الدنيا نراك، فإذا مت ومتنا ودخلنا الجنة ودخلت الجنة كنا دونك، يعني حتى لو دخلنا الجنة نحن دونك. فبكى، يعني أن دخول الجنة ما يكفيني عن رؤيتك يا رسول الله في الجنة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما تقول في الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قالوا الصحابة: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لماذا؟ لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يكونوا معه في الآخرة كما أنهم معه في الدنيا. المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بمثل عملهم. فالمؤمن الصادق مع هؤلاء المصطفين الأخيار، وإن لم يكن في درجتهم لكنه معهم، يتزاورون ويتجالسون دون أن يشعر واحد منهم بدنو منزلته، حتى ذكروا أن الأعلى ينزل للأدنى والأدنى ما يصعد للأعلى صعودا دائما، لأنه سير نعيم ليس عنده، فقد يدخل عليه هذا شيئا من الحزن، والجنة لا حزن فيها. الحاصل أن المؤمن سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومع الصفوة المختارين ممن اختارهم الله عز وجل. فالإيمان الإيمان، والعمل الصالح العمل الصالح، وهذا ينبني على العلم الصحيح والعمل الخالص الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي ذلك الفضل العظيم السامي الكريم من الله عز وجل، منه وفضل، هو الذي وفق للهداية، وهو الذي تقبل العمل، وهو الذي أثاب عليه، وهو الذي ضاعفه، فهو من الله أولا وآخرا. وكفى بالله عليما، كفى به عليما بمن يستحق الهداية فيهديه، ويستحق الدرجات العلى فيرقيه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيني وإياكم ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.